الرجيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا المجلس الثاني عشر في تدارس كتاب الصلاة من صحيح الإمام الموفق أبي عبد الله محمد بن إسماعيل ابن المغيرة ابن بردذبة البخاري رحمه الله تعالى. نعم،
أحسن الله إليكم يا شيخ. هذا المجلس الرابع عشر.
الرابع؟
نعم.
أجل غريت أنت في المجلس السابق. هذا باب ما جاء في الغرر. هذا المجلس الرابع عشر، وقبله كم؟ الثالث عشر. والذي غرنا هو أخوكم القارئ، أزعل ابن مالك، وحين أزعلنا والله يستر من بيزعل بعد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. قال البخاري رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله رضي الله
عنه. عبد الله، نعم،
أحسن الله إليكم. عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الحليفة حين يعتمر، وفي حجته حين حج تحت سمرة أحسن الله إليكم، تحت سمرة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة، وكان إذا رجع من غزو كان في تلك الطريق أو حج أو عمرة هبط من بطن واد، فإذا ظهر من بطن واد أناخ بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقية، فعرس ثم حتى يصبح ليس عند المسجد الذي بحجارة ولا على الأكمة التي عليها المسجد. كان ثم خليج يصلي عبد الله عنده في بطنه كثب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي، فدح السيل فيه بالبطحاء حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه.
هذا الحديث إلى تتمته في خبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في رجوعه من حج أو عمرة، وهما خاصان ببيت الله الحرام وبحرمه العتيق، أو رجع من غزو في تلك الجهة، كان إذا أقبل على ذي الحليفة لم يبت عليه الصلاة والسلام في بطن الوادي. لما؟ لأنه نهانا أن نبات في بطون الأودية، ومن ذلك قوله: من بات في بطن الوادي فلا يلومن إلا نفسه. وإنما كان يبات في الضفة الشرقية لوادي العقيق على الكثبان، لأن هذا أرفع له من بطن الوادي من جهة، وآمن له وألين له ولمن معه. ومعنى عرس أي بات ليلته، ومنه سميت ليلة المتزوج بليلة التعريس لأنه يبات فيها. والمعرس هو المكان الذي يبات فيه ليلا، سواء بات أو مكث فيه. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعرس في هذا الخليج. ما الخليج؟ أنتم انصرف ذهنكم للخليج للبحر، والخليج هو المسمى اليوم بالشغية، وهي الفرع الصغير المغذي للوادي أو للشعيب، يسمى بالخليج لأنه يسير منحدر الجبل أو منحدر المكان منه، فهذا هو الخليج. وكان ابن عمر يرى ذلك مستحبا. وأما إطلاق استحبابه فهذا مما لم يوافقه عليه أكثر الصحابة رضي الله عنهم، ومنه القول اتركونا عن تشددات ابن عمر لما قال عبد الملك بن مروان لمحمد بن مسلم الزهري أو لغيره: صنفوا لنا أو اجمعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وامنعونا من كذا وكذا وكذا، ومنها من تشددات ابن عمر: إنما السنة لمن قدم من سفر، سواء سفر طاعة كالجهاد في سبيل الله والحج والعمرة وصلة الرحم أنه لا يدهم أهله ليلا حتى يعلمهم بذلك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن العلة، العلة لذلك أن تمتشط الشعثاء وأن تستحد المغيبة التي غاب عنها زوجها، يعني تتجمل له لا يراها على حال يكرهها بسبب ذلك، فإذا بات وعرس عرفوا بقدومهم وتهيأ له أهله. أما إذا كان يعلمهم بالجوالات وبغيرها الحمد لله استوى فيها الليل والنهار، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاء، وقد كان عبد الله يعلم المكان الذي كان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ثم عن يمينك حين تقوم في المسجد تصلي، وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى وأنت ذاهب إلى مكة، بينه وبين المسجد الأكبر رمية بحجر أو نحو ذلك.
نعم.
وأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي إلى العرق الذي عند منصرف الروحاء، وذلك العرق انتهاء طرفه على حافة الطريق دون المسجد الذي بينه وبين المنصرف وأنت ذاهب إلى مكة، وقد ابتني ثم مسجد فلم يكن عبد الله يصلي في ذلك المسجد، كان يتركه عن يساره ووراءه ويصلي أمامه إلى العرق نفسه، وكان عبد الله يروح من الروحاء فلا يصلي الظهر حتى يأتي ذلك المكان فيصلي فيه الظهر، وإذا أقبل من مكة فإن مر به قبل الصبح بساعة أو من آخر السحر عرس حتى يصلي بها الصبح.
عرفتم هذا الوصف ولا ما دققتوا فيه؟ أنتم خلق بتعودين على الإحداثيات، ابن عمر ما حط لكم إحداثية رضي الله عنهما، هذا الذي ذكروه من تحريه للمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التحري لم يوافق عليه رضي الله عنهما، بل كان من جنس ذلك ما كان في الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها الصحابة بيعة الرضوان، وهي شجرة سمر. لما علم الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن أناسا يذهبون إليها ينظرون يتفرجون، أمر بقطعها سدا للذريعة وحماية لحمى التوحيد حتى ما تعظم ويكون في النفس شيء من ذلك. وابن عمر في تحريه للموضع في شرف الروحاء هذا لا يمر عليه طريق الهجرة الآن، وإنما يمر عليه الطريق القديم، يتحرى الموضع، وبني في موضعه مسجد في عهد ابن عمر فكان يميل إليه، يميل عنه إلى جهة العرق وهو طرف الجبل. على كل حال هذا التحري من عبد الله بن عمر لم يوافق عليه من الصحابة رضي الله عنهم جميعا. وما كان من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد بذي الحليفة وهو موضع الشجرة، لم يبنى المسجد حتى توفي صلى الله عليه وسلم، بني المسجد في عهد الصحابة، ولهذا يقول جابر رضي الله عنه: أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من عند المسجد، ولم يكن ثمة مسجد وقتها، وإنما بني المسجد حتى يبين ذلك في صفته حجة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأن عبد الله رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل تحت سرحة ضخمة دون الرويثة عن يمين الطريق ووجاه الطريق في مكان بطح سهل حتى يفضي من أكمة دوين بريد الرويثة بميلين، وقد انكسر أعلاها فانثنى في جوفها وهي قائمة على ساق وفي ساقها كثب كثيرا.
هذا موضع صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام عند سرحة، والسرحة نوع من شجر البوادي، وإن كانوا يطلقون على السرحة أحيانا على جميع أشجار البوادي مما له شوك كالسلم وكالطلح وكالسمرة وكالسدرة، وإلا فالسرحة شجرة مخضرة ساقها أبيض من سيقان غيرها من الشجر، إنما يختار عليه الصلاة والسلام في منازله الأهيأ له ولرفقته من الصحابة فيما يكون ألياً لهم، وإذا نزل في مكان صلى فيه الصلاة التي يصليها في وقتها، وأينما نزل فالحمد لله، فإن المؤمن المسافر يصلي في أي موضع، وهذا الموضع سيشهد له عند ربه يوم القيامة، يومئذ تحدث أخبارها، قال ابن عباس وغيره رضي الله عنهم، أي بما عمل عليها من خير فتشهد له بذلك أو شر فتشهد عليه بذلك. ولهذا جاءت الأحاديث حديث سلمان وعقبة بن عامر الجهني وغيرهم في فضيلة صلاة الفريضة في الفلات، وأنها كسبعين أو كخمسين فلات، لأن كخمسين صلاة، لأن صاحبها يعلن التوحيد لله في هذه البقعة وفي هذه الأرض، والله يحب ذلك. بل جاء في الحديث أنه إذا نزل منزلا فأذن شهد له ما بلغ مدى صوته من حجر أو شجر حتى الثرى، ثم إذا أقام صلى وراءه أمثال الجبال ممن من الملائكة عليهم السلام ومن إخوانه من المؤمنين، هو إمامهم الذي دلهم على هذا الخير ودعاهم إليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في طرف تلعة من وراء العرج، وأنت ذاهب إلى هضبة عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة، على القبور رضم من حجارة عن يمين الطريق عند سلمات الطريق، بين أولئك السلمات كان عبد الله يروح.
يقال سلمات ويقال سلمات، وهو شجر السلم الذي يتميز عن شجر شو اسمه اللي ذكرنا قبل قليل،
السمر،
عن السمر بأن أعواده واقفة، وكانوا يمكن الشيبان يذكرون يخبطون هذا السلم لأجل الإبل، يخبطونه لها تأكله، فهذه السلمات أو السمرات أو الطلاح أو السرحات كلها من أشجار البوادي. وفي حديث ابن عمر عن أبيه عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شجرة شبهها نبينا بالمؤمن، قال ابن عمر: فخاض الناس في شجر البوادي، أي في صحاري البوادي، وهي السرح والسمرة والسلم والسدر والطلاح، والأكثر باقين الآن الطلاح في عموم الجزيرة، أما في بلاد الحجاز فالأكثر فيها ماذا؟ السمر. فخاضوا فيها، فقال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت أن أجيب، فقال له أبوه: لو أنك أخبرت النبي بذلك لكان أحب إلي من كذا وكذا، في تشجيع الأب ابنه على العلم وفي إفراحهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التحديد لهذا الموضع اختلف فيه سالم بن عبد الله بن عمر مع نافع مولى عبد الله بن عمر، وهو موضع الشرف من الروحاء، والروحة معروفة في طريق المدينة مكة القديم الذي يمر بالمسيجيد ويمر بوادي الصفرة إلى أن يأتي بدر، ثم يتجه جنوبا مع الساحل إلى مكة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رضي الله عنه: بين أولئك السلمات كان عبد الله يروح من العرج بعد أن تميل الشمس بالهاجرة فيصلي الظهر في ذلك المسجد،
يعني يتحرى أن يصلي في الموضع الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عند سريحات عن يسار الطريق في مسيل دون هرشة، وذلك المسيل لاصق بكراع هرشة بينه
بكراع هرشة. الكراع هو الحزم طرف الجبل، سمي بالكراع لأنه يشبه رجل الذبيحة، ومنه الموضع المعروف بين الجموم وبين ما وراءه يسمى بكراع الغميم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صام حتى بلغ كراع الغميم. نعم.
أحسن الله إليكم، ذلك المسيل لاصق بكراع هرشة بينه وبين الطريق قريب من غلوة، وكان عبد الله يصلي إلى سرحة هي أقرب السرحات إلى الطريق وهي أطولهن.
الغلوة هي مدة الفرس السبوق حتى يكاد يغيب عن النظر، هل يسمى عندهم غلوة؟ تقريبا كيلو أو نحوها. نعم.
أحسن الله إليكم، وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل في المسيل الذي في أدنى مر الظهران قبل المدينة حين يحبط من الصفروات، ينزل في بطن ذلك المسيل عن يسار الطريق وأنت ذاهب إلى مكة.
وين مر الظهران يا أخواني؟ وين يا أهل الحرم؟ ها يا فيصل، وين مر الظهران؟ هذا بلاد عيال عمك، هذا وادي فاطمة وهو وادي الجموم المعروف، واعتنى في هذه المواضع الشيخ حمد بن جنيد رحمه الله في معجمه المطبوع في مجلدين، معجم المواضع الواردة في صحيح البخاري، واعتنى بها أيضا رجل من البادية لكنه خريت وهو الشيخ عاتق بن غيث البلادي رحمهم الله في هذه المواضع التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت في سيرته وسنته الصحيحة. نعم.
أحسن الله إليكم، ينزل في بطن ذلك المسيل عن يسار الطريق وأنت ذاهب إلى مكة، ليس بين منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الطريق إلا رمية بحجر.
إلا رمية بحجر.
أحسن الله.
ما قالك لا تزعل النحات علينا، الله يهديك، ندافع عنك، هم من عد نبلش.
أحسن الله عليكم.
نعم.
أحسن الله إليكم، وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت حتى يصبح.
ها وين ذي طوى يا أهل مكة؟ ها؟ نعم، هي جرول طرف الزاهر، وكان فيها بئر ينزل الناس عندها فيشربون ويغتسلون، وهذا في حجته حجة الوداع، مضى حتى نزل بذي طوى فنزل عندها واغتسل ثم دخل مكة ضحا من أعلاها من ريع الحجون، اللهم صلي وسلم عليه. نعم.
أحسن الله إليكم، قال رضي الله عنه ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة.
تغيرت هذه المواضع الآن، صارت داخل مكة وما بين الآن هذه البئر والتوسعة الجديدة إلا أمتار قليلة. أي نعم.
أحسن الله إليكم، وأن عبد الله رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة، فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد بطرف الأكمة، ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء تدع من الأكمة عشرة أذرع
أنت أيها الموصف لك عشرة أذرع، يعني حول 5 أمتار أو أكثر. نعم.
أحسن الله إليكم، ثم تصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة،
اللهم صلي وسلم عليه. هذا لو كان التحري لها سنة نبوية ثابتة مضطردة لأبانه لنا عليه الصلاة والسلام، كما أباننا فضل الصلاة في الحرم، وأباننا فضل الصلاة في مسجده بكم؟ 1000 صلاة، وفي الحرم بكم؟ 100,000، وفضل الصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة. لما لم يبن ذلك مع وجود سببه دل على ما ذهب إليه الجمهور، جمهور الصحابة، أن هذا ليس مقصودا لذاته، وأن هذا التحري هو اجتهاد من عبد الله بن عمر، اجتهاد حتى نتأدب مع الصحابة رضي الله عنهم، ولا يكن في النفوس شيء مما اجتهدوا فيه اجتهد فيه بعضهم وخالفه آخرون، لأنهم بشر، والمجتهد مأجور على اجتهاده إن لم يصب، فإن أصاب فإنه يجمع له الأجران، أجر الاجتهاد مع أجر الإصابة. نعم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله أبواب سترة المصلي، باب سترة الإمام سترة سترة الإمام سترة من خلفه.
طيب من خلفه. طيب أنتم عندكم كلكم أبواب سترة المصلي، هذه مما تفاوتت فيها نسخ البخاري، فمنهم من يجعلها أبوابا ثم يصنف تحتها بابا بابا. وفي النسخة الشهيرة وهي نسخة أبي ذر الهروي ليس فيها هذا التبويب بالجمع، بل مباشرة باب سترة الإمام سترة من خلفه. والسترة خلاصة القول فيها أنها سنة مؤكدة، وإن كان جمهور الفقهاء يرون أنها سنة مطلقة لا يرون فيها التأكد، وذهب أهل الظاهر وبعض أهل الحديث إلى أنها واجبة، إلى أنها واجبة. والقول الرابع أنها مباحة، وصح الأقوال فيها أنها سترة، أنها سنة مؤكدة. ما دليل ذلك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحمل بين يديه العنزة فتنصب أمامه فيصلي إليها، والعنزة تحمل بين يديه وين؟ في السفر إذا ذهب يقضي حاجته أو ذهب يصلي، وهي رمح قصيرة، ما هو بعنزة القبيلة العربية المشهورة اللي منهم الحافظ شيخ البخاري ومسلم محمد بن المثنى. فهذا يدل على أنها سنة مؤكدة. وقد برد في مسند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة في الفلاة إلى غير سترة، وهو أمر بالصلاة إلى السترة وأمر بالدنو منها، فهذا الأمر في الحالتين أمر إرشاد لا أمر وجوب. صارفه عن الوجوب أنه صلى مرة إلى غير سترة، وحديثه ثابت. وقد سألت عنه شيخنا الشيخ ابن باز قال هو نعم حديث جيد في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام إلى غير سترة، دل على أنها سنة مؤكدة ويستحب الدنو إليها، لا أنك كأنك تعبدها تسجد عند أصلها، الدنو إليها بمقدار ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدنو إلى السترة. وقد وصف الواصفون من الصحابة رضي الله عنهم دنوه عليه الصلاة والسلام من السترة أنه بينه وبين الجدار مر شات، لو جاءت شات مرت بينه وبين الجدار. كم مر الشات يا أخواني؟ ها؟ كم؟ نص متر، هذا مر بعير ما هو شات. ها؟ تشوفونها في البر خطوط الشياه والغنم إذا مرت في الجبل ولا في غيره، ما بين الشبر إلى الذراع، هذا مر الشاة. بينما جادة الإبل أوسع، فهذا فيه أنه لا يصمد إلى السترة صمودا، وإنما يترك بينه وبينها مر الشاة أو أكثر. وهذا فيه معنى عظيم يتعلق بالتوحيد والعقيدة، حتى ما يقذف الشيطان في قلبك أنك تعظم هذه السترة تعظيما إلى أن يغلو فيكون في قلبك شيء من الالتفات إليها. وشيخ الإسلام ابن تيمية له لفتة بديعة في كتابه الاقتضاء، لما ذكر السترة أورد فيها الحديث ولا يصمد أحدكم إلى سترته صمودا، والحديث وإن كان فيه ضعف لكن شيخ الإسلام عظمه في معناه أن الصمود إلى السترة مدعاة إلى تعظيم الصامد لها أو من يراه يتحرى الصلاة إليها. وهذا نجده من بعض إخواننا في حرصهم على هذه السنن كأنه يعبد السترة في صلاته عند أصلها، لا يصمد لها صمودا. وفي الصحيحين صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مؤخرة الرحل، إلى مؤخرة الرحل، فإما أنه اعترضه فصلى إلى مؤخرة يعني جعله على حجاجها الأيمن صلى الله عليه وسلم، لم يصمد لها صمودا، وكان بينه وبينها هذه المسافة، مسافة مرور الشاة. والسترة مما يقع فيها النزاع الكثير بين المبتدئين من الطلبة، وذلك لضعف الفقه وحرصهم على الخير، وثمة ملحظ ثالث وهو أن الشيطان يلعب بهم في أمر خفي كما يلعب ببعضهم في السنن المفاريد، يسميها بعض الناس بالسنن الغرائب وهذا ليس بسديد. سنن المفاريد يحرصون عليها، والمؤكدات يهملونها. السواك عند الصلاة وش حكمه؟ ها؟
سنة
مؤكدة، سنة مؤكدة. وعند الوضوء يهمل هذه السنة المؤكدة ويهتم بالسنن المفاريد التي إنما تقع أحيانا. فينتبه لهذا طالب العلم، طالب العلم، ويتأدب بأدب أهل العلم، لا مع الأدلة ولا في العمل بها فقها لها، لا مجرد ما يعن على ظاهره فيها لئلا يفتات بفعله على أهل العلم وأهل التحقيق منهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أثان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار.
بمنى ولا بمنى؟ وش تقول؟
مينة يا شيخ؟
مهم منى، منى تزين عشاها الحين لهلها. هذا إنسان إسنافية ولا الحين الله يبارس بالخدم. نعم بمنى، ومنى اسم لهذا الوادي المبارك من أودية الحرم التي فيها أكثر أعمال الحج، وسمي منى بهذا الاسم لكثرة ما يمنى فيه أن يراق من الدماء، وسمي بمنى لأن أمنية المسلم والمؤمن أن يحج فيكون فيه، فيه يوم الثامن ويوم العيد الحادي عشر والثاني عشر، أربعة أيام هذا للمتعجل والثالث عشر للمتأخر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رضي الله
عنهما
قال رضي الله عنهما: فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد.
اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا الحديث حديث صحيح في الصحيحين، وهو عمدة لمسألة ما ترجم لها البخاري من أن سترة الإمام سترة لمن وراءه لمن خلفه. أقبل عبد الله بن عمر على حمار أتان. حمار وش محله من الإعراب؟ مجرور بماذا؟ بعلى. وأتان نعت لهذا الحمار. ما معنى الأتان؟ نعم، هي الحمارة، أنثى الحمار. طيب الذكر وش يسمى؟ حمار. وابنهم الصغير هذا وش يسمى؟ جحيش. هذه الحمولة، حمير في حمير. أقبلت على حمار أتان، يبين أنها أنثى، هذا من دقة الوصف. كم كان عمر عبد الله بن عباس وقتها؟ تفضل. ناهز البلوغ، عمره 13 سنة، لأنه ولد رضي الله عنه قبل إيش؟ قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بثلاث. وفيه مسألة لطيفة، وهي أن بني هاشم يسرع فيهم البلوغ قبل 15، وهذا يذكر في المناطق الحارة وبعض البلدان أو القبائل التي فيها في أماكن حارة أو دماؤهم حارة. هذا ما هو موضوعنا. موضوعنا ماذا؟ أنه أقبل على حمار أتى. من أين أقبل؟ من أين جاء؟ جاء من مكة، لأنه كان مشتغلا مع أبيه وبني عبد المطلب في سقيا من؟
حجيج،
في سقيا الحجيج من زمزم. أقبل على النبي وهو في منى على حمار أتان، فنزل والنبي كان يصلي بالناس، فدخل في الصلاة والحمارة مضت تمشي ترتع بين الصفوف. الحمار يقطع الصلاة ولا ما يقطعها؟ مر علينا حديث عائشة يقطع الصلاة ثلاثة: الحمار والمرأة والكلب الأسود والبهيم. ومع ذلك لم ينكر عليه أحد، أخذ منه بأن النبي أقره بذلك، أقره على ذلك لأن سترة الإمام كافية لسترة من وراءه، وهذا من رحمة الله بنا ومن سعة هذه الشريعة، أن الإمام لو صلى معه الملايين سترة الإمام سترة لمن وراءهم. وإن نلحظ بعض الناس، وهذا من عدم علمه، إذا مر الواحد بين الصفوف خلف الإمام يمد يده يمنعه منها، ليس له ذلك لأنه لم يقطع صلاتك أيها المصلي، فسترة الإمام سترة لمن وراءه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله بن نمير.
من إسحاق؟ نعم، إسحاق
رهويم.
ابن من؟
رهويم.
ابن إبراهيم الحنظلي المروزي ابن راهوية صاحب الإمام أحمد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء.
هذه الحربة هي العنزة، وهي رمح قصيرة. الرمح الطويلة يسمى في اللغة الآن الدارجة بالشلفاء، والرمح القصيرة تسمى بالحربة أو تسمى بالعنزة، وطولها هذه الرمح القصيرة قامة الرجل المعتدل الذي يميل إلى القصر. أما الشلفة والرمح الطويلة فأحيانا طولة الرجل مرتين، والفرسان من الرجال حرباتهم طويلة لأنها أشد وأدى للغرض، ولهذا رمكم يمكن ترونها في بعض المتاحف حربا طويلة لو أوقفها طول رجالين، يكون طرفها مدبب بحديدة، وهي من وسائل قتالهم التي كانوا يقاتلون بها. كان إذا خرج إلى المصلى يصلي فيه العيدين وصلاة الاستسقاء أمر بالحربة فتنصب بين يديه. الأمر هنا أمر ماذا؟ أمر إرشاد، لا أمر إلزام يأثم بمخالفته صاحبه، وكذلك في سفره: ومنها اتخذها الأمراء الذين كانوا يصلون بالناس العيدين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة، الظهر ركعتين والعصر ركعتين، يمر بين يديه المرأة والحمار.
اللهم صل وسلم عليه. أين هذه البطحاء التي صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها واضعا العنزة بين يديه يعني أمامه؟ وين البطحة فيه؟ هي اللي بالرياض اللي شارع البطحاء.
بطحة قريش.
بطحة قريش؟ لا في المدينة. وين في المدينة؟ في السيح ولا اللي في مساح؟ البطحة هي الأبطح يا أخواني، الذي في سفحه المعلات في ريع الحجون، هذا الموضع الذي نزل فيه النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء في حجته حجة الوداع، نزل فيها يوم الرابع من ذي الحجة والخامس والسادس والسابع، ومضى منها بعدما صلى الصبح يوم الثامن. تسمى بالبطحة وتسمى بالأبطح لأن فيها أفيح أودية أهل مكة، أرض لينة فيها البطحة ألين له ولمن معه، وكان يصلي في موضعه. واستدل بذلك بأن البطحة والأبطح من الحرم وأن الصلاة فيه مضاعفة، إذ لو لم تكن فيه مضاعفة لما حرم النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، ولا حرم المسلمين مضاعفة الصلاة فيتقدم يصلون عند الكعبة. الشاهد فيه أنه توضع هذه العنزة بين يديه أي أمامه سترة، ويمر من ورائها المرأة والحمار ولا يقطعان صلاته، فهذا من السنة المأخوذة من تقريره بل ومن فعله عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة. حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد
قوله صلى الظهر ركعتين أنه في نزوله قبل حجته ما جمع وإنما قصر الرباعية. وكذلك في منى قبل الحج يوم الثامن وبعد عرفة يوم العاشر وما بعده قصر ولم يجمع. وهذا مهم لمسألة أن المسافر إذا نزل فإنه يقصر ولا يجمع إلا إذا احتاج للجمع، فإذا شد به السير إيش جمع وقصر. ولهذا جمع وقصر في عرفة صلى الله عليه وسلم، وجمع وقصر وين؟ في مزدلفة. ولم يجمع يقصر في الحج إلا في هذين الموضعين في مشاعر الحج، أما في مكثه في مكة ثم في منى يوم الثامن ثم في منى يوم العاشر وما بعده قصر ولم يجمع صلى الله عليه وسلم. ومنه أخذ العلماء أن القصر للرباعية في السفر إيش عزيمة، وأن الجمع بين الصلاتين رخصة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة.
نعم.
حدثنا المكي قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها.
هذا الحديث المخرج في الصحيحين وهو حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه الأنصاري أنه كان بين الجدار الذي كان يصلي النبي إليه، إذا ما كان يتكلف سترة في الحضر، إنما في غير الحضر تحمل معه هذه العنزة، كان الجدار هو سترته، كان بين موضع سجوده والجدار ممر شاة، فيه أنه لا يلصق بهذه السترة صلى الله عليه وسلم، وهذا من هديه وفعله الذي يتأسى به. أخذ منه البخاري في هذه الترجمة كم بين المسلم وبين سترته، كم بين المصلي وبين هذه السترة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الصلاة إلى الحربة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز له الحربة فيصلي إليها.
اللهم صل وسلم على رسول الله. الحربة هي العنزة وهي الرمح القصيرة، كانت تركز بين يديه في السفر أو في المصلى فيصلي إليها. وفيه أنه لم يتكلف السترة صلى الله عليه وسلم، وإنما حربة يأخذها معه في وضوئه ويأخذها في صلاته. ما فائدتها عند الوضوء؟ يلا يا أهل البر يا أهل الكشتات، الجواب عندكم. ما فائدة العصا عند قضاء الحاجة؟ تتقي بها عدوا، تجيك عقرب، تجيك أم جنيب، تمشي على جنب، تتقيها بهذه العصا، تدفع فيها عن نفسك، تتكئ عليها، ثم أيضا يتخذها سترة إذا كان لم يتكلف هذه السترة. ما نراه من بعض إخواننا من حرص على الخير تكلفا في السترة وفي رفعها والدنو منها والمزاحمة إليها حتى كأنها من الواجبات، وما كان من التكلف يفضي غيره من الشعائر ومن السنن. ولهذا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم الفعلية والقولية والتركية تحتاج إلى فقه في تعلمها، ولا يؤخذ الفقه من الصحف، وإنما يؤخذ من ملازمة الأشياخ وثني الركب عندهم حتى تتكون لديك هذه الملكة في كيف تتعامل مع ما جاء من هذه السنن، فلا تغلو ولا تجفو ولا يحيد بذلك عملك. أبواب السترة كثيرة، نقف عند هذا الموضع ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وحسن الاقتداء والتأسي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا الله عز وجل به في دار كرامته. آمين. فنرد حوضه وننال شفاعته ويحشرنا تحت لوائه، ويكون سائقنا وسابقنا إلى عوالي جنان ربي، صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، كما أسأله جل وعلا بوجهه الكريم فردوسه الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن يحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين، إن ربي جواد كريم. وقد وقفنا على الباب كم؟
93.
الباب
93،
وهذا المجلس تمامه 14. اضبطوه يا أخواني، والحمد لله رب العالمين. نعم، أحد عنده شيء؟ سم، ارفع صوتك. أنا ما أقول اخفض صوتك، أقول ارفع صوتك، الله يرضى عليك. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم في سفره صلى إلى مؤخرة الرحل، كما جاء فيه حديث جابر في صحيح، بل في الصحيحين، وصلى إلى عنزة، وكانت العزلة تحمل بين يديه حتى في وضوءه صلى الله عليه وسلم. هذا في تنويع هذه السترة وعدم التكلف لها، وليس المراد بالسترة ما يسترك بالكلية، لا، إنما هو إشعار باستقبالك القبلة، وأن لا يحول بينك وبينها شيء. وقد جاء في مسند أحمد وغيره أنه صلى في الفلاة إلى غير سترة صلى الله عليه وسلم. سم، أي نعم، في خروج السرعان من المسجد قبل أن ينبه عليه الصلاة والسلام إذا كان من نقص الصلاة، هذا غلط، ولهذا أمروا بأن يتموا الصلاة التي اختصرت عليهم، فهم يؤمرون بإتمامها، فإن مضى وقت طويل كما نص الفقهاء يعيدونها. ولهذا ينبغي تأكدا إذا سلم الإمام ألا يبادر الناس بالخروج، قد يطرأ شيء عليهم في صلاتهم فجاءوا لأداء هذه الصلاة فينتظرون، والمؤمن كلما زاد انتظاره كلما عظم ماذا؟ أجره ومثوبته بانتظاره بعد الصلاة. وهذه كما سبق لها حكم الزوائد، كما قال الشيخ ابن سعدي في نظمه: وسائل الأمور كالمقاصد، احكم بهذا الحكم للزوائد، والله أعلم. نعم، سم، نعم، تشبيك اليدين أثناء المشي للصلاة له حالتان: الحالة الأولى إذا كان للحاجة، كمن به خمول أو خدور في أصابعه فهذا لا بأس به، وأما إذا كان لغير حاجة فهذا مكروه، لأن في مشيه للصلاة له حكم الصلاة، كذلك في انتظاره الصلاة. نعم، يقول السائل، يقول: ألا يؤخذ من فعل النبي عليه الصلاة والسلام في أنه لم يصلي إلى سترة تخصيص ذلك بالفلاة؟ قيل بهذا، لكنه قول ضعيف يا ولدي، هذا قول ضعيف، والقول الضعيف إذا بنى على استنتاج محتمل ويسمى عندهم بالقول الأضعف، لأن غيره أظهر منه. وهنا مسألة أصولية، أن دلالات الأدلة على الأحكام ثلاثة أنواع: دلالة صريحة لا تحتمل إلا معنى واحدا، ودلالة ظاهرة في دلالة الدليل على أمرين أو أكثر، هو في أحدها أظهر، ودلالة محتملة مرجوحة ضعيفة وهو دلالته على الوجه الأضعف، وهذا منها تخصيص ذلك بماذا؟ بأنها في أرض فلات، فإنه في أرض الفلات حملت معه العنزة، وصلى إلى مؤخرة الرحل صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. يقول في سؤاله: هل لطالب العلم الذي لم يستطع حفظ الزاد أن يحفظ مختصر فوغير لأنه لأخذه كثيرا من الزاد؟ حفظ الزاد ما هو بعبادة يا أخواني، هذا مما متنه العلماء لكم، متنوه من هذه المتون تسهيلا لهم ولمن بعدهم. المعول عليه حفظ الآيات والأحاديث، لكن هذه المتون بأنواعها هي من وسائل تسهيل العلم وتقريبه، والحفظ ليس مقصودا لذاته. انتبهوا يا طلبة العلم، أرى غلوا في باب الحفظ اليوم، حتى قدموا الحفظ على الأخذ عن الشيوخ وثني الركب عندهم وملازمتهم. الحفظ وسيلة ليس غاية، وسيلة إلى الوصول للغاية وهو العلم والعمل به. ولهذا في من المتون ما يستغلق على طالب العلم، بينه وبينه حاجز نفسي، نص أهل العلم على أنه يكرر هذا المتن تكرارا ترسخ معانيه في قلبه. نعم، متن أبو بكر فوغير رحمه الله أخذ جملة ما في الزاد مهماته، لكنه مختصر، أحسن منه آداب المشي للصلاة للشيخ المجدد. والمقصود بهذه المتون أن تكون لك فهرس وبرنامج في التفقه يا طالب العلم، لكن ما تتعصب لها. الحق ما كان في هذا المثل ليس في غيره، لا، انتبهوا لهذا. وهذا يتأتى بأخذ العلم عن الشيوخ، ينزلونكم هذه المنزلة المتوسطة في هذه المتون، فلا نغلو فيها ولا نهملها ونجفو عنها ونأخذ العلم من بغير طريقها، والله أعلم. طولنا عليكم اليوم؟ لا، ما فيه، خلاص ما فيه إلا هذا. ما في كفارات وأنا أخوك. يقول: ما حكم من أفطر قبل أذان المغرب، قبل الأذان بعشر دقائق مع غياب الشمس، وفي البلد يأخذون الاحتياط وقت أذان الفجر والمغرب قبل الوقت الأصلي للسوق؟ هذا الذي يعلم بالوقت أنهم قبل الأذان بعشر دقائق، نقول الله يهينك، أعد صيام ذلك اليوم إذا كان صياما واجبا، وإن كان نافلة فأنت لم تصمه. عشر دقائق مدة ليست باليسيرة، والاحتياط في دقيقة ودقيقتين ونيف فقط، لأن الأرض ليست واحدة، فيها ارتفاع وانخفاض، فيها جبال وفيها سهول. وإن كان يغلب على ظنه غياب الشمس بأن كان الوقت غيما وأفطر ثم طلعت الشمس فلا شيء عليه، لحديث أسماء رضي الله عنها. والمعذرة إليكم على التطويل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.